لا يجوز التحكم في ذلك. فلو اضطر إنسان إلى دلو ليستقي به من بئر، إذا لم تعطه هذا الدلو سوف يموت أو تموت دوابه، وجب عليك أن تعطيه بأجرة المثل ولا تتحكم وتزيد. وكذلك لو اضطر إلى قدر ليطبخ فيه ولم يوجد إلا عندك، فعليك أن تعطيه بأجرة المثل لا بأكثر من ذلك، لئلا يحصل بذلك ضرر، فالضرر يزال. وكذلك بقية أنواع الاضطرارات، مطلوب التخفيف عن المسلمين لعمومنا في الضرر، ثم يلحق بذلك أيضا الأعمال، يعني كما يكون هذا في الأموال فكذلك يكون في الأفعال. فمثلا إذا كان عندك شهادة يثبت بها حق هذا المسلم، إذا لم تشهد له ضاع حقه، فلا يجوز لك الكتمان. ولذلك قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا عرفت بأنه محتاج إلى شهادتك فعليك أن تؤدي الشهادة التي تنفعه ولا تضرك. وهل تطلب أجرة على هذه الشهادة؟ إذا كان عليك ضرر فلك الامتناع، لقول الله تعالى: ولا يضر كاتب ولا شهيد. وله أن يعطيك أجرة ركوبك إذا احتجت إلى ركوب حتى تحضر عند القاضي، فله أو فعليه دفع الأجرة. وأما الامتناع من الشهادة إلا بعوض فالصحيح أنه لا يجوز. إذا قلت: عندي لك شهادة ولا أشهد لك إلا بكذا وكذا بدراهم، لا يجوز ذلك، عليه أن يعطيك أجرة الإركاب أو أجرة التنقل، أو يعوضك عن تعطيل عملك الذي عطلته في تلك المدة أو ما أشبه ذلك. فأما أن يشترط الشاهد ما أشهد معك ولو كان ما علي ضرر إلا بكذا وكذا، فإن هذا كتمان للشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كذلك أيضا من المنافع الكتابة، كتابة الديون أو ما أشبهها. قال الله تعالى: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فإذا احتاج إنسان إلى أن تكتب دينا له أو تكتب وثيقة له تنفعه، وأنت قادر على الكتابة وليس عليك ضرر، حرم عليك الامتناع، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي لا يمتنع من الكتابة، لكن إذا كان عليه ضرر فلا يجوز أن يضار، لقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإذا طلب أجرة تناسبه، يعني أنه يعمل بأن يخسر مدادا أو ورقة أو وقتا يصرفه، أو يحتاج إلى ذهاب إلى الشهود ليكتب شهادتهم، أعطي أجرة مثله. وأما امتناعه فلا يجوز لهذا النص. وبذلك نعرف أن الشريعة جاءت بإزالة الأضرار عن الإنسان، وتحريم كل شيء فيه إلحاق مشقة بالمسلم. ومع ذلك فإن الإنسان أحق بمنفعة نفسه، فإن بذل تلك المنفعة لغيره وآثره على نفسه فله ذلك، وإلا فلا يجوز له أن يضر نفسه وينفع غيره. لا يجوز لإنسان جائع ومعه رغيف فقط أن يجيع نفسه حتى يموت ويعطي هذا الرغيف إنسانا آخر، بل الأصل أنه لا يعطيه إلا ما فضل عن حاجته، وكذلك بقية المنافع. فحاجة النفس مقدمة، فإذا زاد شيء أعطاه لمن هو محتاج إليه، إما تبرعا وإما بقيمة. وبذلك يعرف أن الإسلام جاء بالتعاون فيما بين المسلمين، ونهى عن كل شيء فيه إضرار بهم، أي نوع من الإضرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الجملة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال، حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل، ويعلم المشتري بالسلعة. وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري أن يشتري حيث شاء، وقد اشترى من البائع كما يقول، وللبادي أن يؤكل الحاضر، ولكن الشارع رأى المصلحة العامة، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل، فيكون المشتري غار له. ولهذا ألحق مالك رحمه الله تعالى وأحمد بذلك كل مسترسل، والمسترسل الذي لا يماكس والجاهل بقيمة المبيع، فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر. فتبين أنه يجب على الإنسان ألا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل، وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع، لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع غير مماكسين له. والبيع يعتبر فيه الرضا، والرضا يتبع العلم، ومن لم يعلم أنه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى، فإذا علم أنه غبن ورضي فلا بأس بذلك، وإذا لم يرضى بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه. ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس، فإن الأصل في البيع الصحة، وأن يكون الباطن كالظاهر، فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك. فإذا تبين أن في السلعة غشا أو عيبا فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافها، فقد يرضى وقد لا يرضى، فإن رضي وإلا فله فسخ البيع. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي السنن أن رجلا كانت له شجرة، شجرة في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها، فلم يفعل، فأذن لصاحب الأرض في قلعها، وقال لصاحب الشجرة: إنما أنت مضار. فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها، فدل على وجوب البيع عند حاجة المشتري. وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام؟ ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام وبالطحن والخبز، ونظير هؤلاء صاحب الخان والقياسرية والحمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك، وهو إنما ضمنهما ليتجر فيها، فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم يحتاجون لم يكن من ذلك، لم يمكن من ذلك، وألزم ببذل ذلك بأجرة المثل كما يلزم الذي يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر فيها، والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده، بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى وأحرى. بل إذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك ألزم بصنعتهما كما تقدم. وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى التسعير، وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط.
إن سمعنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة التي هي رسالة الحشبة، وأراد بذلك أن المسلمين يلزمهم أن يكونوا إخوة كما أمرهم الله به، وأن ينصح بعضهم لبعض، وأن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويلزمه أن يواسي أخاه بحسب القدرة ولا يستغل غفلته وسذاجته، ويأخذ منه ما فيه مصلحة خاصة وعلى أخيه مضرة عامة أو خاصة. ودليل ذلك الآيات والأحاديث، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي مثل الإخوة الذين هم أولاد رجل واحد، لأنهم يجتمعون في هذا الإيمان. وقال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بعد أن اعتنقتم هذا الدين وصرتم متآخين بنعمة الله تعالى على هذا الإسلام. وقال تعالى: فمن عهي له من أخيه شيء فسماه أخا له، قد يكون بعيدا في النسب ولكنهم جميعا من أهل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فسماه أخا، والمراد أخاه في الدين أخوه المسلم. وذلك لأنه بهذه الأخوة ينصح لأخيه ويدله على الخير، سواء ما يتعلق بالدين أو ما يتعلق بالدنيا، ينصح له ويبين له الخير حتى يسلكه. تكلم على بعض الأمثلة التي توجب نصح المسلم لأخيه، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب أو لا تلقوا الركبان، فمن تلقاهم فاشترى منهم فإن لهم الخيار إذا هبطوا الأسواق، إن شاءوا أمضوا وإن شاءوا ردوا، أو كما قال. فهذا مثال لواجب المسلم على إخوته، أن عليه أن ينصح لهم إذا قدم الجالبون للسلع أيا كانت تلك السلع المجلوبة، يجهلون السعر، تلقاهم إنسان يعلم السعر فاشترى منهم برخص، فإنه والحال هذا يكون قد خدعهم وخذلهم واستبد بالمصلحة لنفسه وأضرهم، قد جاءوا من مكان بعيد وقد جلبوا ما معهم لقصد الربح ولقصد المصلحة، فإذا جاء إليهم خارج البلد واشترى منهم ولم يخبرهم بحقيقة السعر الذي عليه الأمر في الأسواق، فباعوه ظنا منهم أنه ناصح وأنه صادق فيما أخبرهم به وفيما طلب منهم، فإنهم والحال هذا لهم الخيار بعد أن يعرفوا السعر في الأسواق. فهذا مثال. كذلك أيضا ألحق به العلماء المسترسل، وهو الجاهل بالسعر، يأتي إلى صاحب السلعة في خانه في دكانه ويستعمل منه ثوبا أو نعلا أو كيسا أو سلعة يجهل سعرها، فصاحب السلعة لا يخبره بالسعر الحقيقي فيطلب منه، يقول بعني بعشرة، فيقول لا أبيعك، فيزيد واحدا واثنين وثلاثة ولا يزال يزيد، كلما قال لا أبيعك زاد، فقد يتضاعف الثمن، يكون أو يصل إلى الثمن مرتين. إذا علم بعد ذلك فإن له الخيار، كان الواجب على صاحب السلع أن يخبره وأن يبين له السعر الحقيقي ولا يزيد عليه وهو يعلم أنه جاهل بالأثمان. المسترسل هو الذي لا يحسن يماكس، إذا أخبر بالسلعة اشتراها بما يقول صاحبها ولو كان قد زاد عليه. والواجب على أصحاب السلع أن يبيع الجاهل كما يبيع العالم. أما الذين يأخذون من الجاهل أكثر فإنهم يعتبرون قد خدعوه وما نصحوا له. الكثير من الباعة هداهم الله إذا جاءهم من يعرف السعر أخبروه بالسعر الحقيقي الذي يبيعون به عادة، وإذا جاءهم الجاهل زادوا عليه بالنصف أو بالثلث. ففي هذه الحال إذا علم فإن له الخيار، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيار المجلس، وكذلك حث المسلمين والمتبايعين على النصيحة وعلى البيان. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يعم هذا البائع والمشتري أن كل منهما عليه الصدق وعليه البيان. فالمشتري مثل الذي يتلقى الركبان، يشتري منهم رخيصا لا يخبرهم بحقيقة السعر، يكون خادعا وكاذبا. عليه أن يصدق إذا سألوه كم تساوي هذه الدواب، إذا كان الجلب مثلا أغناما أو إبلا كم تساوي، عليه أن يصدقهم ويقول تساوي كذا وكذا. وكذلك البائع لو باع عليهم إذا كانوا قادمين قبل أن يصلوا، فباع عليهم طعاما أو باع عليهم أكسية وزاد عليهم وسألوه كم يبيع الناس فأخبرهم بأنهم يبيعون بكذا وهو كاذب، زاد عليهم، فهذا لم يأتي بالنصيحة الواجبة للمسلم. الواجب أن المسلم ينصح لإخوته ولا يستبد بالمصلحة دونهم. وهكذا جميع الأمثلة. هناك بعض الناس إذا رأى أن هذا النوع من السلع قل في الأسواق حرص على أن يجمع ما في الأسواق وما عند الناس من هذه السلع، من هذه المعلبات أو من هذه الأكسية أو نحوها، ثم إذا جمعها واشتراها استقل ببيعها وتمكن من أن يبيع كيف يشاء، ولم يرفق بالمستهلكين الذين يشترون لحاجاتهم. ولا شك أن هذا إضرار بالمسلمين، وقد أثبت العلماء الخيار للغبن. إذا غبن الإنسان في سلعة فإن له الخيار بأن يرد السلعة ويأخذ الثمن، أو يصطلح على ثمن مناسب. إذا كان ذلك قد زاد عليه واختلف في قدر الزيادة، والأكثرون قدروها بالثلث. قالوا إذا كان يبيع الكيس بمئة وباعك بمئة وثلاثين زادك الثلث، يبيع الثوب بعشرة وباعك باع على غيرك بعشرة وعليك بثلاثة عشر، علمت بذلك ترده وتأخذ دراهمك وتقول إني مغبون. هذا غبن يضر المشتري، ويسمى هذا خيار الغبن الذي يخرج عن العادة. وأما إذا كان يسيرا فإنه مما يتسامح فيه. إذا كان يبيع غيرك بمئة وباعك بمئة وعشرة فمثل هذا قد يتسامح فيه، ومع ذلك على المسلم أن ينصح لإخوانه وألا يضرهم. وإذا وقع أن هناك ضرر وإضرار بالمسلم في أخذ شيء زائد عليه، رجع إلى أهل المعرفة وقيل لهم قدروا هذه السلعة، فيقدرونها بالثمن المناسب لا زيادة ولا نقص، لا وكس ولا شطط، ثم يخيرون المشتري ويكون له الخيار، يسترد زيادة من الثمن أو يرد السلعة كلها ويأخذ الثمن. هناك بعض الناس إذا علم أن هذه الأرض تأتيها الرغبة أو يفتح عليها طريق وسوف يرتفع سعرها ارتفاعا زائدا، اهتبل غفلة أهلها وجاء إليهم واشتراها بسعر رخيص وأخبرهم بأن هذا السعر الذي تناسبه، ثم يبيعها إذا وصلت إليها الرغبات والخدمات بعد سنة أو نصف سنة بأضعاف الثمن. قد يشتريها بعشرة آلاف ويبيعها بمئة ألف أو نحو ذلك، وهذا من الغش الذي حرمه الله تعالى وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر المسلمين بأن يكونوا متناصحين. إذا علمت بأنها سيرتفع سعرها فأخبر صاحبها ولا تخدعه. وهكذا إذا علمت أنها ستنزل قيمتها وجاءك من يشتري فلا تبعه بسعر رفيع وأنت تعلم أنها في نزول، بل أخبره بذلك، فإن شاء باع اشترى وإن شاء ترك. وبالجملة فإن الواجب على المسلم أن ينصح لإخوانه المسلمين وأن يحرص على أن يبيعهم كما يبيع غيرهم أو ويشتري منهم كما يشتري من غيرهم، لا زيادة ولا نقص. بعض الناس يزيد في السلعة، إذا جاءه إنسان يشتري منه مثلا عباءة أو عمامة وهو يعلم أنه جاهل رفع عليه السعر. لماذا ترفع السعر؟ قال: لأنه سوف يرد وسوف يماكس وسوف ينزل. حتى لو أخبرت، لو كان سعرها 10 وقلت له 10 لطلبها 8 أو 9، فأنا أقول 15. حتى إذا طلب التنزيل نزل إلى 10 الذي هو سعرها، ثم يأتيه الجاهل، وإذا قال 15 اعتقد صدقه وبذل له ما طلب فيأخذ ثلث الثمن أو نصف الثمن، يأخذ زيادة نصف، بدل ما هي 10 يزيد نصف 10. لا شك أن هذا لا يجوز، وذلك لأنه الحال هذا زاد عليه عن غيره. أما إذا جاءه الذي يعرف أخبره قال 10. وهكذا كثير من الذين يبيعون بالأمتار، تأتي إلى أحدهم المرأة الجاهلة فيرفع سعر المتر إلى 20 وإلى 40، وتأتي إليه المرأة العارفة والتي تعرف السعر يخبرها بالسعر الحقيقي، أنه أن السعر المتر 10 أو 8، والجاهلة قد تصدقه إذا قال 30 فتماكس حتى ينزل لها 10 فتشتري 20 بينما هو يبيع 10. وهكذا فالواجب على المسلم أن لا يضر إخوته المسلمين بمثل هذه المصالح التي هي مصالح خاصة نافعة له ضارة لغيره. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. الغش والتدليس في الديانات. فأما الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال، مثل إظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين، ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أو سب أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخير، ومثل التكذيب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها أهل العلم بالقبول، ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل الغلو في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله، ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الإلحاد في أسماء الله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه والتكذيب بقدر الله ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره، ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذة الطبيعية وغيرها التي يضاهى بها ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات ليصد بها عن سبيل الله أو يظن بها الخير في من ليس من أهله. وهذا باب واسع يطول وصفه، فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك وعقوبته عليها إذا لم يتب حتى قدر عليه بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل أو جلد أو غير ذلك. وأما المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولا أو فعلا، ويمنع من الاجتماع في مظان التهم، فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت. وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة، كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة، وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان المتهم بالخيانة ومعاملة المتهم بالمطل.
بعد أن تكلم رحمه الله على الغش في المعاملات، ذكر أيضا الغش في الديانات. وقد يقال: كيف يكون هذا غشا؟ فالجواب أنه لما كان تدليسا على عباد الله وتمويها على الجهلة وإظهارا لشيء غير حقيقي سمي بذلك غشا وتدليسا وتلبيسا. فمن ذلك ما سمعنا من الأمثلة، وقد ذكر أن الباب واسع يطول وصفه واستقصاؤه، ولكنه أورد هذه الأمثلة ليبين أنها من الغش في دين الله سبحانه وتعالى. فالرياء في الأعمال يعتبر تدليسا، وذلك لأن الناس إذا رأوا هذا الذي يخشع في صلاته ويخضع فيها ويظهر التنسك فإنهم يمدحونه ويحبونه ويعظمونه ويشهدون له بأنه مؤمن وبأنه مزك مصلي، ولكن هو في باطن الأمر غير مخلص، بل هو مراء إذا خلا فإنه يترك هذه العبادات ولا يحبها ولا يفعلها. فعرف بذلك أن هذا غش وتدليس على الناس، يدخل في قول الله تعالى: الذين هم يراءون، أي بأعمالهم، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي مراءة للناس بأعمالهم. كذلك ذكر أيضا من الغش إظهار شيء من العبادات التي ما أمر الله بها، وإيهام الناس أنها عبادات، وهذا ما يفعله المبتدعة الذين يزينون للناس البدع والمحدثات ويظهرونها بقالب العبادات، فيتعبدون بعبادات ما شرعها الله ولا بينها وبلغها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخلون في قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وما أكثرهم الذين يتعبدون بهذه البدع. وإذا نهاهم أحد عن بدعة المولد أو بدعة الرغائب أو نحوها قالوا: ما فيها إلا ذكر وقراءة وعلم وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، أتنكرون هذه العبادات التي هي من جنس ما أمر الله بها؟ فينكرون على من أنكر عليهم بدعتهم ويدعون أنه ينهى عن الخير، فيرد عليهم بأنها محدثة في الدين فتدخل في الغش في الدين وفي العبادات كل أنواع البدع. وهكذا أيضا ما ذكر من العقائد السيئة تعتبر أيضا من الغش في الاعتقادات، فاعتقاد الذين يحرفون آيات الصفات ويحملونها محامل بعيدة لا شك أن هذا من الغش في الدين. يحرفون آيات الاستواء وآيات العلو وآيات الرفع وآيات الصعود وآيات العروج وآيات النزول وكذلك الأحاديث التي في ذلك، ويحملونها على محامل بعيدة ويتكلفون في صرفها عن ظاهرها. نقول إن هذا غش في دين الله تعالى، وإنكم ارتكبتم ما لم يأذن به الله وحرفتم الكلمة عن مواضعه، فتدخلون في صفة اليهود الذين ذمهم الله تعالى بقوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي تصرفونه عما يتبادر منه وعما أراد الله تعالى به، فيعتبر هذا من الغش في العبادات. وكذلك أيضا عد من الغش الغلو في المخلوقين حتى يعطى المخلوق شيئا من حق الله سبحانه، وما أكثر ذلك الذين يغلون في بعض الأولياء ويعطونهم شيئا من حق الله ويصفونهم بصفات الله أو بالشيء الصفات التي لا يستحقها إلا الله. يعرف ذلك في معتقدات المتصوفات وغلاتهم، يدعون أن الولي فلانا يعلم الأسرار ويطلع الخفيات ويعطي من أراد ويعلم ما في الضمير، يدعون أنه أفضل من الأنبياء وأنه لا ينزل قطرة من السماء إلا بأمره، ولا يموت أحد إلا بأمره، ولا يولد لأحد إلا بإرادته، وما أشبه ذلك. وهكذا الذين يغلون في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصاف بعض المخلوقين كالرافضة الذين يغلون في صفات علي ويجعلونه هو الذي يعلم كل شيء ويطلع على كل شيء وما أشبه ذلك، نقول إن هذا من الغش في العبادات، وأن الذين يقولون ذلك ما أخلصوا لله وما دعوه وما عبدوه وما دانوا له بالعبادة، حيث أنهم عظموا المخلوق بما لا يستحقه إلا الخالق أقوالا أو أفعالا. ولا شك أيضا أن من الغش ما سمعنا أيضا من التكذيب بعلم الله، الذين ينكرون أن الله بكل شيء عليم وأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ما قدر الله تعالى حق قدره ولا وصفه بما يستحقه من الصفات التي أثبتها لنفسه. وهكذا الذين ينكرون قدرة الله على كل شيء ويقولون إن هناك ما لا يقدر عليه، إن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، بل المشيئة لا إنما هي للمخلوقين، فإن هؤلاء أيضا قد جعلوا أو ركبوا شيئا من الغش وفعلوا شيئا من الغش في العبادات التي أو في العقائد التي أمر الله تعالى بها وأخبر بها. وهكذا أيضا من الغش ما سمعنا من التكذيب بفضائل الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم في القرآن، فالذين يكذبون بفضائلهم أو يصرفونها عن ظاهرها مدحهم في عدة سور من القرآن، في سورة المائدة والأنفال والتوبة، وفي سورة الحشر وسورة محمد والفتح وغيرها، الذين أنكروا فضلهم وتأولوا هذه الأدلة وحرفوها وحملوها محامل بعيدة، هؤلاء من الغشاش، كما يفعل ذلك الكثير من الملاحدة أو من الرافضة أو نحوهم. فهذا من غشهم في تحريف الكلمة عن مواضعه وجحد فضل من فضلهم الله. وهكذا أيضا الفضائل التي ثبتت في الصحيحين أو في غيرهما من السنن، فضائل جماعة من الصحابة أفرادا أو جماعات مجملين أو مفردين، هناك من ينكرها ويردها ولا يقبل منها إلا ما يوافق معتقده. لا شك أن هؤلاء الذين يردون مثل هذه الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول وصدقوا بها وعملوا بمقتضاها وأثبتوا ذلك في المعتقدات، أن هؤلاء أيضا ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنه يصدق عليهم أنهم غشاشون، حيث أنهم خدعوا أتباعهم الذين يحسنون الظن بهم وأوهموهم أنهم على صواب، وأن من خالفهم فإنهم على خطأ، وأوهموهم بأفعالهم وبأقوالهم أن سلف الأمة والصحابة والتابعين على باطل وضلال وكفرة ومرتدون، ورموهم بالمعائب وأكثر من العيب فيهم والثلب. لا شك أن هذا من الغش. كذلك أيضا الذين لم يقبلوا الأحاديث الثابتة في الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول وصدقت بما تتضمنه، لا شك أن هذا أيضا من الغش، حيث أنهم خونوا الصحابة وكذبوهم، أي اتهموهم بأنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذبوا التابعين أو رواة الحديث الذين وثقهم العلماء والذين عرفوا صدقهم، فاتهموهم بأنهم يتقولون ويكذبون ويدخلون في السنة ما ليس منها، واتهموا أيضا أهل الكتب الصحيحة وقالوا إنهم رووا من الأحاديث ما لا أصل له، وأن الصحيحين والسنن وما أشبهها أنها مشحونة مملوءة بالأكاذيب، فلا يصدقون منها إلا ما يوافق معتقدهم. وهكذا أيضا من الغش أولئك الذين يرون الأحاديث الموضوعة التي يظهر الوضع عليها ويتبين أنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل لها، فيروجونها ويصدقون بها يثبتونها في معتقداتهم، كما يظهر ذلك في كتب الرافضة وكذلك في كتب المعتزلة ومنكري القدرة ومنكري العلم، وفي كتب الجبرية والمرجئة وما أشبه ذلك، وهكذا في كتب المقلدة وفي كتب الملاحدة الذين هم الاتحادية، وفي كتب المتصوفة والفلاسفة ونحوهم يوجد فيها الكثير من الأحاديث التي لا أصل لها. فنعرف أن هذا كله داخل في الغش في الدين، وأن الغش في قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ليس خاصا بالغش في السلع في المبايعات وفي السلع التي تعرض للبيع، بل يعم ذلك الغش في العبادات والغش في المعتقدات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العقوبات الشرعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات، فمنها عقوبات مقدرة مثل جلد المفتري 80 وقطع يد السارق، ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى التعزير، وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها، وبحسب حال المذنب، وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته. والتعزير أجناس، فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضرب. فإن كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة، أو ترك أداء الحقوق الواجبة مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه، أو على ترك رد المغصوب أو أداء الأمانة إلى أهلها، فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب، ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم، وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالا من الله له ولغيره، فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط وليس لأقله حد. وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها 10 جلدات، والثاني دون أقل الحدود، إما 39 سوطا وإما 79 سوطا، وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا. والثالث أنه لا يتقدر بذلك، وهو قول أصحاب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو إحدى الروايتين عنه. لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر، مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع، والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب، والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحد، وهذا القول أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها 100 ودرأ عنه الحد بالشبهة، وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد 100 100، وأمر عمر بضرب الذي نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال 100، ثم ضربه في اليوم الثاني 100، ثم ضربه في اليوم الثالث 100، وضرب صبيغ بن عسر لما رأى من بدعته ضربا كثيرا لم يعده، ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين، قال تعالى في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد عليه الكذب، وسأله ابن الدلي عمن لم ينتهي عن شرب الخمر فقال: من لم ينتهي عنها فاقتلوه. فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس، وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية إلى البدع، وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك، فإن المحتسب ليس له القتل والقطع. ومن أنواع التعزير النفي والتغريب، كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفي في شرب الخمر إلى خيبر، وكما نفى صبيغ إلى البصرة، وأخرج نصر بن حجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. من واجب الدول والرؤساء والمسؤولين الأخذ على يد الظلمة وقمعهم إذا تمادوا في الظلم أو تمادوا في المعاصي، وذلك لأن المعاصي سبب لنزع البركات وقلة الخيرات، وسبب لنزول العقوبات السماوية. فإذا تركت المعاصي تنتشر وتتمكن في الأرض، وترك أهلها يفعلون ما يشاءون، تفشت وكثرت وكثر الدعاة إليها وقل الخير وقل أهله، فعند ذلك يعاقب الله الجميع عقوبة عامة جزاء على تركهم لما حرم الله تعالى يظهر وينتشر. ولما حرم الله تعالى العقوب المعاصي وبين إثمها وذنبها في الآخرة شرع عقوبة دنيوية، وذلك لأن الكثير من الناس قد لا ينزجر إذا ذكر، إذا قيل له إن الله أعد الكافرين عذابا أليما لم ينتبه، إذا قيل له إن النار حرها شديد فعليك أن تخاف الله وأن تتوقع عذاب النار، لا ينزجر ولا يتعظ. إذا قيل له إن الله حرم هذا الزنا وحرم الربا وحرم السحر وحرم الخمر وحرم أكل أموال الناس بالباطل وحرم القتل وحرم الاعتداء، وإنه توعد عليها بالعذاب الوبيل في الدار الآخرة، فخف الله تعالى ولا تقدم على هذا العذاب. فكثير من الناس قد تذكره وتعده وتمنيه وتبين له وتخوفه وتحذره وتذكر له شناعة الذنوب وتذكر له عقوبتها في الآخرة والتحذير من أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا وما أشبه ذلك، ولكن إذا قسى قلبه فإنه لا يلين ولا يرتدع عما هو عليه، بل يستمر على ذلك الذنب ويبقى عليه ولو خوف ثم خوف. وإذن فكيف يصلح الناس وكيف ينزجرون وكيف يتركون هذه المحرمات وكيف يأمن الناس من عقوبة الله في الدنيا؟ لا شك أن ذلك بالأخذ على يد الظلمة، بالأخذ على يد العصاة والحيلولة بينهم وبين المعاصي، وزجرهم وعقابهم بما ينزجرون به. ولذلك هذا الأثر الذي سمعنا مروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الوزع معناه الكف، يعني يكف بعقوبة السلطان ما لا يكف بعقوبة القرآن أو بزجر القرآن. يعني أن كثيرا من الناس لو خوف ثم خوف بالعذاب الأخروي ما تذكر ولا اتعظ، ولكن إذا قيل له: إننا سنعاقبك وسنضربك ونجلدك ونقتلك ونحبسك، فإنه يخاف وينزجر ويبتعد عن الآثام وعن المحرمات. أتذكر أن مرة كنا في طريق من مكة إلى الرياض ومعنا إنسان لم يصلي الصلوات التي مرت بنا، فوقفنا مرة وخوفناه وحذرناه وبينا له أن ترك الصلاة كفر وأن فيها العقوبة الأخروية، وأنك مسلم وأنك عليك أن تخاف الله وأن تتقي عقابه وسخطه، ولكن قلبه قاسي لم يلن ولم ينزجر. ولما أرأينا ذلك الإصرار منه اجتمعنا على أن نمده ونجلده وأن نضربه إلى أن يصلي الصلوات التي تركها، فلما رأى الجد منا قام وصلى. هذا عقوبة خفيفة، يعني خوفا من جلدات يجلد بها. لا شك أن الإنسان إذا تذكر أنه سيفضح أمره وسيعاقب أمام الناس وسيجلد جلدا يؤلم جسده، فإنه يتعظ ويخاف من العقوبة الدنيوية. أما أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل الخوف من الله تعالى وتذكر ثوابه وعقابه، فإنهم يتذكرون إذا ذكروا ويتعظون إذا وعظوا ويخافون إذا خوفوا ويتعلمون إذا علموا. فإذا ذكر أحدهم بالله تعالى وبعقوباته في الآخرة تذكر واتعظ وأثرت فيه المواعظ وانزجر عن ما حرم الله تعالى وترك المحرمات وأقبل على الطاعات، هذا ينفع فيه الوعظ والتذكير والإرشاد والتخويف. وما ذاك إلا أنه آمن بالدار الآخرة وآمن بالله إلها وربا وآمن بوعده ووعيده وصدق بأنه أحل هذا وحرم هذا وأنه وعد على الطاعات بالثواب وتوعد على المعاصي بالعقاب، فمثل هذا ينتفع بالموعظة وينتفع بالذكرى بخلاف القاسية قلوبهم فإنهم لا يتذكرون، كما قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. يسخرون منك كثيرا ما يسخرون ويستهزئون، وإذا رأوا آية يستسخرون يهزؤون بمن يتكلم في الآخرة وبمن يتكلم في الطاعات وفي العقوبات الأخروية، يسخرون منهم. لماذا؟ لأن قلوبهم قاسية، كما أخبر الله تعالى عن القلوب القاسية التي لا تلين أنها كالحجارة أو أشد قسوة. ولما إن كان كذلك شرع الله تعالى العقوبات الدنيوية أن يكون فيها زاجر عن اقتراف المعاصي. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. مع أن ترك العقوبات وترك العصاة يتمادون في المعصية سبب في العقوبات الدنيوية قبل الأخروية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا العاصي ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يؤمهم الله بعقاب من عنده. إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يؤمهم الله بعقاب من عنده. وقال: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. فهكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، وذلك يستدعي أن العامة يلزمهم أن يغيروا ما يقدرون عليه. ثم إن الله تعالى شرع عقوبات زاجرة عن هذه المعاصي، وذلك لأن المعاصي منها ما هو حق لله تعالى ومنها ما هو حق للآدميين. فإن شرب الخمر حرام وهو حق لله تعالى. الشارب قد يقول: ما يضركم، أنا الذي صنعت الخمر وأنا الذي شربتها وضررها علي، فكيف تنكرون علي وكيف تعاقبونني؟ فالجواب: أنك تجرأت على محرمات الله تجرأت على ما حرم الله وأقدمت على معصية الله، فكان حقا علينا أن نعاقبك بما شرع الله وبما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العقوبات. وقد سمعنا أنه إذا لم ينزجر إلا بالقتل قتل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه. يعني إذا جلد أربع مرات ومع ذلك أصر وعاود فإن ذلك دليل على أن هذا ديدنه وعادته، وأنه لا يكفي فيه الجلد، وأنه لا يطهر ولا تطهر البلاد إلا بإزالته من هذا الوجود وبإعدامه، فأمر بقتله. وكذلك إن بقية الحدود أمر الله تعالى بالقصاص في القتلى. إذا تجرأ إنسان وقتل نفسا برية بغير حق كان حقا على الأمة أن يزيل هذا القاتل من الوجود، ولكن هذا فيما إذا ظهر أنه متعمد وأنه مفسد في الأرض وطالب بذلك أولياء ذلك القتيل، فإنها النفس بالنفس كما أمر الله. وهكذا أيضا إذا تجرأ إنسان على جريمة الزنا فزنى وهو محصن، يعني قد تزوج زواجا صحيحا وقد أحصن فرجه، ثم تجرأ على الحرام وزنى وثبت ذلك عنه، فإنه الحال هذا لا بد أن يزال عن الوجود ويقتل بأشنع قتلة، يقتل قتلة شنيعة، وهي أنه يرجم بالحجارة إلى أن يموت. لا شك أن هذا لأجل الزجر عن هذه المعصية الشنيعة. وهكذا رتب الله تعالى عقوبات على حقوق الآدميين، فالإنسان الذي يرمي محصنا أو محصنة بفعل الفاحشة ويقول إن هذا قد زنى أو إن هذه زانية ولا يثبت ذلك بالبينة ويتهم بأنه كاذب، ويكون ذلك الذي قذف من المحصنين يعني من أهل العفاف، فإنه يؤخذ الحق منه بأن يجلد 80 جلدة ويحكم بفسقه وترد شهادته زجرا عن هذا الذنب الشنيع الذي فيه إضرار بالمسلم وإشاعة للفاحشة. وهكذا أيضا رتب الله تعالى عقوبة على السرقة التي هي أخذ المال بخفية من حرزه، رتب الله عليه عقوبة ظاهرة وهي قطع يده، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لا شك أن قطع يده زاجر عن أن يعود، وذلك لأن هذه اليد تعدت وخانت فهانت قيمتها، كان فيها دية نصف الدية نصف دية النفس، فلما خانت هانت. ثم هناك أيضا عقوبات على معاصي لم يكن فيها مقدر، فللحاكم أن يحكم بما ينزجر به العصاة الذين يقعون في تلك المخالفات وفي تلك المعاصي، وتتفاوت العقوبات بتفاوت الذنوب، فمنها ما يكون عقوبته القتل، ومنها ما يكون عقوبته الجلد، ومنها ما يكون عقوبته النفي أو السجن أو التوبيخ أو الفصل عن الأعمال أو ما أشبه ذلك. وذلك لأن المعاصي بلا شك إذا فشت وتمكنت أضرت بالأمة كما ورد في الأحاديث التي ذكرت. فلذلك لا بد أن المسلمين يتحاشون هذه المعاصي والمحرمات، ولا بد أيضا أنهم يتعاونون على الأخذ على يد الظلمة. فإذا عرفوا هؤلاء الذين يشيعون الفاحشة تعاونوا عليهم. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم. فلا تتركهم يشيعون الفاحشة. وكذلك إذا عرفتم أن هؤلاء يصنعون الخمور أو يروجون المخدرات فإياكم والستر عليهم، لأنهم يفسدون. وهكذا إذا عرفت أن هنا عصابات يختلسون الأموال ويتسلقون في الحيطان ويسرقون ما في المنازل، فلا تستر عليهم، بل عليك أن ترفع بأمرهم وأن تدل عليهم حتى لا يعظم شرهم. وهكذا أيضا إذا عرفت مجتمعات تكثر فيها الفواحش وترتكب فيها جريمة الزنا أو جريمة اللواط أو جريمة فعل المنكرات أو شرب المسكرات ونحوها، وعرفت أن لهم أماكن يجتمعون فيها، فلا يجوز لك أن تستر عليهم، بل عليك أن ترفع بأمرهم حتى يؤخذ على أيديهم وحتى يفرقوا أو يعاقبوا بعقوبة تمنعهم وتمنع أمثالهم. وذلك من التعاون الذي قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. التعزير المالي والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده، ومثل أمره بكسر دينان الخمر وشق ظروفه، ومثل أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين وقال له صلهما، قال: لا، بل أحرقهما. وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر، ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن، فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها، فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: افعلوا. فدل ذلك على جواز الأمرين، لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة، ومثل هدمه لمسجد الضرار، ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ إلها، ومثل تضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرن على من سرق من غير حرز، ومثل ما روي من إحراق متاع الغال، ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير، ومثل أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة، ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام، وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل، وأمره بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس، فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه فذهب فحرقه عليه. وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك، ونظائر هذا متعددة. ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما، ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل، ولم يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ. وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه، وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث. ومذهب مالك وأحمد وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه، وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما. والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة، وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة إلا مجرد دعوى النسخ. وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة إلا أن مذهب طائفته ترك العمل ببعض النصوص، أو توهمه أن ترك العمل بها إجماع، والإجماع دليل على النسخ. ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلا على أنه منسوخ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلال. ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له، ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحا، بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاع. ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه، ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. ذكر أن المعاصي فيها عقوبات في الدنيا، فتارة تكون العقوبة مقدرة وتارة غير مقدرة، قدر الله عقوبة الزاني أنه يجلد 100 جلدة، أو أنه يرجم إذا كان محصنا، وعقوبة السارق تقطع يده إذا تمت الشروط، وعقوبة شارب الخمر يجلد 40 أو 80 جلدة ويقتل إذا تكرر ذلك منه 4 مرات، وعقوبة القاذف أنه يجلد 80 جلدة، وكذلك بقية العقوبات التي قدرت شرعا. ولكن هناك معاصي ما قدرت العقوبة فيها ولا حدد مقدارها، ففي هذه الحال يكون فيها التعزير، العقوبة التي يجتهد فيها الحاكم بقدر ما يراه زاجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم عاقب كثيرا من العصاة عقوبات تعزيرية، كما سمعنا. وكذلك خلفاؤه عاقبوا على كثير من المعاصي، ومن ذلك العقوبات المالية. وقد اختلف العلماء في هذه العقوبات المالية، هل هي باقية أم منسوخة؟ ذهب بعضهم إلى أن العقوبة بإتلاف الأموال منسوخة، وذهب بعضهم إلى أنها باقية. فمثال ذلك من غل من الغنائم ورد أنه يحرق متاعه كله، يحرق رحله، وقال آخرون رحله ليس له ذنب، كيف يحرق متاعه وليس له ذنب؟ إنما الذنب له، فلماذا لا يؤخذ متاعه كنفقته نقودا أو فرشا أو طعاما ويتصدق به أو يدخل في بيت المال؟ وهذا قول وجيه، ولكن إذا رأى الإمام إحراقه فله ذلك، وكذلك يلحق به كل من اؤتمن على مال فخانه وأخذ منه ما لا يستحقه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شق قضروها الخمر مع إمكان الانتفاع بها، وذلك تعزير لما خرج والخمور في زقاق وفي أوعية، جاء وأصحابه معهم السكاكين وقال شققوها، لو أراقوا الذي فيها، وقالوا لأهلها انتفعوا بهذه الظروف لكان ذلك جائزا، لأن المحرم إنما هو نفس الخمر، وأما الوعاء الذي فيه من جلود أو نحوها فإنه ليس بمحرم، ولكن من باب العقوبة شققها عليهم حتى تلفت. وكذلك في غزوة خيبر لما أن كثيرا منهم ذبحوا الحمر الأهلية، الحمار الأهلي كان مباحا أكله، ثم في تلك الغزوة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح كثير من الناس الحمر في تلك الغزوة ونصبوا القدور، فقال لهم أكفئوها واكسروها، اكسروا القدور عقوبة لهم. ولكن استفصل بعضهم وقالوا أو نغسلها، فقال أو ذاك، القدور طاهرة وليس لها ذنب، ولكن من باب سخطه على أهلها الذين ذبحوها قال اكسروها، ثم استثنى وقال اغسلوها. وكذلك التعزير بالعقوبات المالية، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة من أعطاها مؤتجرا بها فإن له أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطرا وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. عقوبة أيضا مالية، إذا منع الزكاة وهو قادر عليها فإن من عقوبته أن يؤخذ نصف ماله عقوبة له. فإذا جازت العقوبة بالمال جاز كذلك في بقية المعاصي ونحوها أن يعاقب بالمال، ويسمى هذا التعزير بالمال، يجوز أن يعزر بالمال. فإذا عثر على إنسان قد أذنب ذنبا جاز أن يعزر بالمال، يؤخذ منه مال يضره أو يؤثر على اقتصاده ليعلم بذلك أنه مذنب. فهناك عقوبات لم تقدر، فشاهد الزور يجب أن يعاقب. من عقوبته إذا أخذ منه مال جزاء على كذبه جاز ذلك، وكذلك من زور على إنسان جاز أن يؤخذ منه مال عقوبة له، كما ذكر أن رجلا زور على ختم أمير المؤمنين عمر وأخذ به من بيت المال، فلما علم ذلك عاقبه بالجلد وبالحبس وغرمه ذلك المال، وكذلك أيضا غرمه زيادة على ذلك مالا آخر مقابل تزويره. وحكم العلماء أن من سرق من غير حرز فإنه يغرم بذلك المسروق مثله معه. فإذا سرق ناقة من المرعى وباعها مثلا بمئة غرم 200، وكذلك لو وجد كيسا ملقا عند باب أهله وأخذه وقيمته 100 غرم 200، لا قطع في ذلك لعدم الحرز ولكن يغرم. وهكذا أيضا قد يغرم بإتلاف ذلك المال. عمر رضي الله عنه أمر بإحراق المنزل الذي احتجب فيه ذلك الأمير عن الرعية، لما أنه أمر أميرا على بلد وبنى قصرا ذكروا أنه أراد بذلك أن يحتجب عن الناس، فأمرهم بأن يحرقوا القصر وما فيه. هذا أيضا من باب التعزير المالي. وإذا كان في هناك شيء فيه مفسدة جاز إتلافه. عثمان رضي الله عنه لما كتب هذه المصاحف المصحف الإمام أمر الناس أن يقتصروا عليها، كان هناك مصاحف فيها زيادات وفيها تغيير ما كتبت من غير تثبت، فأمر بإتلافها حتى لا يختلط القرآن بما فيه شيء ليس منه أو نحو ذلك. وهكذا بقية ما سمعنا من هذه التعزيرات، فإن ذلك دليل على أنه يجوز التعزير بالمال تنكيلا لمن عمل هذا الذنب.